أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. طيب، تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، أني حاطه هون تحت رقم 2. رقم 1 شو بيطلع عنا؟ اللفظي، يلي هو البحث الأول، تحديد دلالات الشرعي، الدليل الشرعي. 1، تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. عم بتطلع بالفهرس. رقم 1، تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، يلي هو دلالات الخاصة والمشتركة والمعاني الحرفية والأمر والأوامر الإرشادية، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، الإطلاق واسم الجنس، أدوات العموم والمفاهيم. طيب، اليوم وصلنا إلى رقم 2، اللي هو تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. لأن احنا بنعرف أن البحث الأصلي شو هو؟ البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي. طيب، الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، هذا واضح. فيقع البحث في كل منهما، دلالات الفعل بالأول. هلأ بعد منها الصفحة الثانية دلالات التقرير. دلالات الفعل بالأول، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. هذه واضحة، تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، هذه واضحة. وإن وقع مجردا عن القرينة كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل من المعصوم على عدم حرمته. أنا طبعا بحط الزوايد من عندي. من قبيل دلالة صدور الفعل من المعصوم على عدم حرمته، لأن المعصوم لا يفعل الحرام، هذا واضح. ودلالة تركه على عدم وجوبه، لأن المعصوم لا يترك الواجبة. ودلالة الإتيان به على وجه عبادي، مثلا كالصلاة والصيام، على مطلوبيته الأعم من الواجب والمستحب إلى غير ذلك. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، لأنه بس بيدلك على عدم الحرمة أو عدم الوجوب، بس كيف وأيمتى؟ هون عم بيقول السيد الشهيد، عم بيقول: وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من جميع الجهات. هون غلط السيد الشهيد بكلمة سائر، لأنه كلمة سائر يعني بقية، خلص قصده من جميع الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. طيب، يعني مثلا لماذا صالح الإمام الحسن وقاتل الإمام الحسين يزيد؟ لماذا؟ هيدا عنده حالته وهيدا عنده حالته، بدك تشوف الظرف. إذا كان الظرف من قبيل ظرف الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، فأكيد هون احنا نرجح الصلح، نرجح الصلح، وقد يجب الصلح في بعض الحالات. وإن كان الظرف مثل ظرف عاشوراء، فهون يجب القتال. هيك عم بيقول السيد الشهيد، هذا كلام كثير واضح، بس بدك تشوف الظرف بتمامه من جميع الجوانب. دلالة التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. طبعا إذا سكت المعصوم عن موقف ما، مثل واحد ما مسح ما جفف مواضع المسح في الوضوء، يدل على إمضائه، واضح. إما على أساس عقلي باعتبار أن المعصوم لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، يلي هو شو الغرض؟ الغرض هو التبليغ وبيان الأحكام الشرعية. باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرض المعصوم لكان سكوته نقضا للغرض، هذا واضح. طيب، على أي حال هذه مسألة واضحة. وأما باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، أنه بمقتضى النهي عن المنكر، وجوب النهي عن المنكر، يعني كي لا تطفأ شعلة الإسلام. وأما على أساس استظهاري باعتبار ظهور الحال، ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، فظاهر حال المعصوم إذا سكت ظاهر حاله أنه يرضى بهذا العمل، بسموه دلالة التقرير والإمضاء. والموقف قد يكون فرديا من شخص، يعني الإمام رأى مثلا هذا الفرد الفلاني ما عم بجفف مواضع المسح، والموقف قد يكون فرديا، أم الإمام ما نبه سكت. وكثيرا ما يتمثل الموقف في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، يسمى السيرة العقلائية. طيب، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، وإنما باعتبار تقرير الشارع المقدس لها وإمضائه المستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، وإنما باعتبار تقرير الشارع المقدس لها، يعني وقررها أمضاها سكت عنها، وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم، إن سكت المعصوم فنستكشف الإمضاء، المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، إحداهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، يعني بلحاظ معرفة الحكم الواقعي، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان هذا التصرف مرتبطا بحكم التكليف كالسيرة على إناطة. الإناطة شو يعني؟ يعني التوقف، إناطة يعني التوقف. طيب، سواء كان هذا التصرف مرتبطا بحكم تكليفي كالسيرة على توقف جواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه، على إناطة جواز التصرف بطيب نفسه ولو لم يأذن المالك لفظيا، سواء كان هذا التصرف مرتبطا بحكم تكليفي أو بحكم وضعي كالسيرة على التملك بالحيازة في المنقولات. طيب، هلأ إذا سكت المعصوم عن هذه التصرفات، عن هذه التصرفات التكليفية أو الوضعية، فإن هذا يعني تقريره وإمضاءه على صحة هذه التصرفات التكليفية والوضعية، هذا أمر واضح. والنوع الآخر السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر، والاكتفاء بالظن عند العقلاء. ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي، اكتفاء بالظن مثلا، من قبيل سيرة العقلاء على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد سوى الظن، أو السيرة، ليش قلنا السيرة؟ لأنه من قبيل السيرة، أو من قبيل السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو حتى الاحتمال في مورد الشك في الواقع. طيب هون إذا سكت المعصوم عن هذه السيرة، يعني عن سيرة العقلاء على رجوع من اللغوي، أو سيرة العقلاء سيرتهم بالعمل على أساس خبر الثقة. طيب هون إذا سكت المعصوم يعني أنه راض في الرجوع إلى اللغوي، يعني أنه راض في الرجوع إلى خبر الثقة، بس على أي حال خبر أو قول اللغوي لا يفيد أكثر من الظن بالغالب يعني، وخبر الثقة غالبا لا يفيد أكثر من الظن. فإذا سكت المعصوم عن هذه السيرة العقلائية التي تأخذ بقول اللغوي أو التي تأخذ بخبر الثقة، يعني ذلك أن الشارع المقدس راض عن هاتين السيرتين. أما النوع الأول يلي هو السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، يعني بلحاظ يعني ادعاء الواقع، لأنه الواحد ما بيجي بتصرف كسيرة على إناطة جواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه، ولو لم يأذن لفظيا وبصراحة، أنه هذه السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، يعني يستكشف منها الحكم الواقعي. أما النوع الأول فيستدل به على أحكام شرعية واقعية، هذه واضحة، كحكم الشارع المقدس بإباحة التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه وبدون تلفظ بالإذن، وبأن من حاز ملك، من حاز أرضان فقد ملكها. في عنا كلام هيك اليوم، عنا كلام بين الفقهاء الظاهر بالإجماع أنه بيقولوا أنه هذا هو الأصل بالتملك من عصر آدم، من عصر آدم هذا هو. واحد بيجي بحط حجارة على أرض معينة، دونهم 2-3-10 بحط حجارة وبيجي بقول هاي الأرض لإلي، وعبكرة تاني يوم تالت يوم بعد جمعة أو مثلا بأيام الربيع ببلش مثلا بفلاحتها بزراعتها ونحو ذلك. فبيقولوا من حاز أرضا ميتتان فقد ملكها، هذا المعروف طبعا بالإجماع. طيب إذا سكت المعصوم عن هذه الحيازة وهذه السيرة فهذا يكشف عن الحكم الواقعي، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه، يعني ما ذكرناه من أمثلة على النوع الأول أنه يكشف عن الحكم الواقعي، حيث أن الشارع المقدس لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي. الحكم التكليفي كجواز التصرف في مال الغير بمجرد طيب نفسه، الحكم الوضعي من حاز ملك، هذا الحكم الوضعي، حيث أن الشارع المقدس لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف أو بتلك التصرفات في كتول. فإن لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء، فإن لم يكن الحكم الواقعي مطابقا لما يفترضه العقلاء ولما يعمل به العقلاء ولما يجرون عليه من حكما، كان على المعصوم أن يردعهم عن هذه التصرفات التكليفية والوضعية، فسكوته عن سيرتهم يدل على الأمضاء، على أمضاء الشرع. لهم لتصرفاتهم. وأما النوع الثاني اللي بيكشف عن الأحكام الظاهرية مثل الأخذ مثلا بقول اللغوي والأخذ مثلا بخبر الثقة، فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع المقدس بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة. وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه. توضيح الاستشكال: إن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان. حلو. المقام الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراض الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي المؤلف طبعا الكلمات زي اللي مني أنا انتبهوا ويكتفي المؤلف في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. طب هل هون الشرع ما له خصة بهذه القضايا الشخصية؟ المقام الثاني اللي هي مرتبطة بالشرع. طيب، إذن توضيح الاستشكال: إن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان، إما على أن يكون يعني على الصعيد الشخصي، كل إنسان حر يتصرف بشخصي يعول على قول اللغوي بتأليفه الخاص. المقام الثاني التعويل عليه بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، سواء كان الآمر حقيقيا أو عرفيا، يعني سواء كان الله أو نبي أو إمام أو لا آمر عادي عرفي. التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره. حلو. من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم، ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا. طيب، فيرجع المولى المأمورة إلى قول اللغوي، بيقول لك أنا بهالأمور كل كلمة ما بتعرف معناتها ترجع إلى قول اللغوي لتكون شهادة اللغوي بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى. عاد هو حر هون المولى، يعني فرضنا انه العادي حر يقول له انه رجع الى قول اللغوي. بس هيدي شو صارت؟ هيدي صارت بين الامر والمأمور، هذا المقام الثاني. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قول اللغوي، إن كان المقصود منه بناء العقلاء بنحو المقام الأول يعني الشخصي، المقام الأول هو الشخصي، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير الشرعيين إنما يكونان بالنسبة إلى الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، هذه مضبوطة، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية يلي هي المقام الأول. فلا يمكن أن يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا، لأنه هذه بتصير من القضايا الشخصية. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله، إن كان المقصود منه بناء العقلاء بنحو المقام الأول، فالإنسان الآمر والمأمور حرين، يعني هون الآمر يرجع المأمور إلى قول اللغوي هذا الآمر. وإن كان المقصود بناء العقلاء بنحو المقام الثاني، طبعا بفتح الميم المقام، وإن كان المقصود بناء العقلاء بنحو المقام الثاني، فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا هو من شأن المولى والحاكم. طيب، لأنه بيصير في علاقات بين الآمر والمأمور، لا من شأن المأمور، هيدي من شأن المولى والحاكم إذا في علاقة صار. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين قد انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجز ويعذر. بتصير أنه الآمر هاكي، بتصير يقول له يا أخي أنه هاكي نحن ماشيين على طبق سيرة العقلاء، وهو رجوع، يعني بصير أنه الآمر يقول له هيك نحن خي ماشيين على طبق سيرة العقلاء. فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا هو من شأن المولى والحاكم لا من شأن المأمور. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا مردها إلى أن سيرة الآمرين قد انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر من الآمر من كلام بنحو ينجز ويعذر. وبعبارة أشمل، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة الآمرية فإنه يجعل قول اللغوي حجة على مأموره وعبيده وخدمه. ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرضه، لأن الشارع المقدس يغص بسيرة العقلاء، هن شو بناؤهم وارتكازهم وعملهم، شو خص الشرع الأقدس بسيرة العقلاء هيدي؟ حتى ولو لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه، وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه. ممكن يكون والله بالغرب بيقولوا ايه، بالشرع يقولوا لا. هلا شو قص مثلا الشرع المقدس بهذه السيرة العقلائية؟ وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه. ممكن الشرع المقدس ما يمشي على هذه السيرة العقلائية، ولا يهم الشارع المقدس الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز يلي طبعا يمضيها الشرع المقدس، وسيرتهم على حجية قول اللغوي. شو خصوا الشرع المقدس بسيرة العقلاء بقول اللغوي؟ إذا هن بدهم يأخذوا بقول اللغوي ممكن الشرع المقدس ما يأخذ بقول اللغوي، لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع المقدس إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. يعني لازم الشارع المقدس فورا ينهى عن ذلك. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع المقدس ذلك، عفوا، ولا يضر الشارع المقدس ذلك، يعني ذلك لا يضر الشارع المقدس. لأنه أنت إذا بتحط الكلمة قبل الفعل شو بتكون الكلمة المناسبة؟ ذلك لا يضر الشارع المقدس، فبيكون ذلك شو؟ فعل مرفوع مؤخر، والشارع بيكون مفعول به منصوب مقدم. ولا يضر الشارع المقدس، هيدي السيرة العقلية والتي تعمل بقول اللغوي. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع المقدس، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع المقدس حتى ولو عمل به العقلاء، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع المقدس إذا لم يكن قد جعل إذا لم يكن الشارع المقدس قد جعل الحجية لقول اللغوي، ما هذا بضره. فإن قال قالوا السير العقلي هون قد اضر الشارع المقدس. قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم ومع الشارع المقدس. يا خي حرين العقلاء شو بده يتصرفوا؟ شو قصد الشارع المقدس بسيرة العقلاء؟ هل تأخذ بقول اللغوي أو لا؟ وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع المقدس ذلك. عدنا عدنها فلا يضر الشارع المقدس ذلك، هن تبينوا على الأخذ بقول اللغوي تبينوا شو قص الشارع المقدس ببناء العقلاء طالما ما بمس يعني بغرض الشرع. لكن هون الكلمة الأساسية عند السيد شيء اللي بدي يقولها، هيدي أرجو التوجه لهذه الفقرة الأخيرة بدرس اليوم. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة العقلية على حجية قول اللغوي بأفضل من القول بأن العمل على الأخذ بقول اللغوي بأفضل من القول بأنها تمس الشارع المقدس، لأنه قد تجري بدي أقول قد تشمل هذه السيرة العقلية موارد الشرع كمان، هذه بتصير تخوف الشرع. فطالما سكت طالما سكت مع وجود خطر على الشرع، يعني هذا إمضاء وهذا إقرار بحجية قول اللغوي. هذا الكلام كتير راقي. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة العقلائية على الأخذ بقول اللغوي على الحجية بأفضل من القول بأنها يعني إنه هيدي السيرة تمس الشارع المقدس، لأنها توجب على أساس العادة الجري على تبقية حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولا لم يساهم في تلك السيرة، وتوحي ولو ارتكازا وخطأا بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع حتى من الشارع المقدس، وبذلك تصبح مستدعية للردع من قبل الشارع المقدس على فرض عدم التوافق مع سيرة العقلاء. ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الأمضاء. جميل. ويكون السكوت عن هذه السيرة العقلائية الآخذة بقول اللغوي كاشفا عن الأمضاء، ويعني كاشفا عن شو؟ عن حجية قول اللغوي. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصول أي المنجزية والمعذرية. يعني شو معنى الحجية؟ معنى الحجية المنجزية والمعذرية. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع المقدس مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع المقدس على أساس هذا الافتراض، وهو أنه بالشرع كمان هيك، بالشرع يجب أن نأخذ أيضا بقول اللغوي، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري. يا عين شو الكلام الجميل. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، حكينا عليه قبل شوي. فإن هذه السيرة العقلائية كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي. يعني مجرد الخوف كافي، مجرد خوف سريان سيرة العقلاء إلى مجال الشرع يحتم ويوجب على الشرع النهي عن الأخذ بقول اللغوي في الشرعيات. وبما أنه سكت رغم الخطورة فهذا دليل على الأمضاء. من عود العيدة، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري. يا لطيف، مجرد الخوف يوجب على الشرع أن ينهى عن العمل بقول اللغوي، عن الأخذ بقول اللغوي. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرعة بعقلائيتهم، يعني من حيث هم عقلاء، إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني، لا، حتى لو كانت السيرة جارية في المقام الأول الشخصي كمان يجب على الشارع المقدس النهي. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي، يعني على أساس المقام الثاني، لا، حتى لو كانت السيرة جارية على أساس الأمور والأغراض الشخصية التكوينية، إذا بتخوف الشرع يجب عليه أن ينهى. فعدم النهي رغم الخطورة دليل على الأمضاء وعلى حجية قول اللغوي. والحمد لله رب العالمين.